الله ولا إله إلا الله المتفرد بالبقاء والدوام، والجاعل من الأعمار القصيرة عجائب لمغتنمها لدار البقاء ولحياة البقاء والاستمرار. الحمد لله على كل حال، في كل حال، بكل حال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدى وإليه المآل. رتب لعباده الحياة والآجال، وجعل بينهم أسرار الارتباط لأرباب الهدى وأخرى لأرباب الضلال، حتى يساق هؤلاء زمرا إلى الجنة وأولئك زمرا إلى النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن سبق يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى يجتمع الكل، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ختم النبيين، وجاء مصدقًا للمرسلين، وهو المقدم على الجميع بإذن رب العالمين، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وعده أن يقوم بها من بعده من يقر عينه ويسر قلبه قرناً بعد قرن إلى آخر الزمان. وصدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الهادي إلى أقوم طريق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير فريق، وعلى من والاهم فيك واتبعهم على الصدق والتحقيق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى والخير الواسع الأعلى العميق، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وسيدنا عبد القادر بن أحمد السقاف، وسيدنا أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور، ومشايخنا في دينك، وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في أثر من آثار من نريد أن نتكلم عنه ونتحدث عن بعض خصائص وخصال فضله وما من الله به عليه، والواقع كله أثر من آثاره وشاهد له برسوخ قدمه في إرثه لآبائه وكباره، ومعلم من معالم سواطع أنواره عليه رحمة الله، وجمعنا به في أعلى الدرجات مع أصفياه وأولياه، وضاعف البركة في أولاده وإخوانه وأهله وتلامذته والمنتمين إليه، وفي آثاره التي خلفها مضاعفة لا نهاية لها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان مما أجر الله على يديه في هذه الحياة وواقع الأمة في هذا الجانب، وما أكثر الجوانب التي آتاه الله فيها فضلا وجعل له فيها ارتقاء وعلاء، جانب المناسبات الإسلامية أخذ يحيي فيها المعاني والمقاصد والمرادات والفوائد والعوائد التي تعود منها على الأمة فقها منه لخطاب الله الذي أشار الله فيه إلى هذه المناسبات بالقصص التي قال عنها لخير البريات: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول عن مناسبة حصلت ما بين قوة طاغية مشركة وبين قلوب تقية ليس لها من القوى المادية ما تقاوم به طغيان تلك القوة الكافرة: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، كما قال جل جلاله في ماضي الأمم قبلنا، فجعلها الله مناسبة وسمى بالمكان الذي آووا إليه سورة أنزلها على نبينا سورة الكهف، وقال في الاعتناء بشأنها: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص، الله يقول نحن لحبيبه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. أتولى في ربوبيتي وألوهيتي ذكر الخبر عن هذه المناسبة وعن هؤلاء الطيبين، أقص عليك لتقص على الأمة من بعدك: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. وهكذا الفتية والتي تتجلى شؤون هذه المناسبات ومعاني إحياها من أيام طفولة الحبيب أبي بكر مع أبيه الحبيب علي بن أبي بكر عليه رحمة الله، وما كان يفيض على روحه من أسرار هذه المناسبات ويحضر فيها معه ويأخذه بها من مكان إلى مكان حتى اتسع المجال عنده للوعي والفهم فيما نزل من الخطاب الإلهي وفيما حملته السنة النبوية لنا في شؤون هذه المناسبات التي نحن في هذه الأيام في أثر من أثارها. نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس أساساً لإقامة هذه المناسبات على الوجه اللائق والرائق والرافع والمفيد. فنجد يقول لما قال له اليهود إن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى ومن آمن معهم بني إسرائيل وأهلك فرعون وقوماً أعداء الله وأعداء موسى فنحن نصوم شكراً لله، قال: أنا أحق بموسى منكم، أنا أولى بموسى منكم. وقال في اللفظ الآخر: نحن يعني أنا والأمتي ومن فهم عني ووعني أولى بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر فيه بالتوسعة على العيال. فكانت شؤون هذه المناسبات بوحي القرآن وعمل سنة سيد الأكوان رسخ في ذهن الحبيب أبي بكر ما يراد من هذا الإحياء وما يقصد منه وما الفوائد وما العوائد من نواحي متعددة. فأجر الله على يده كثيرا من الخيرات في هذا الجانب والإحياء لمن دثر وفتح منابع هذه المناسبات ليستقى منها للعقول والقلوب والأرواح والفكر والسير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهو الذي يجد حتى مناط بعض أركان الإسلام بشؤون هذه المناسبات وشؤون هذا الحج الذي شرعه الله وفرضه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينت مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. والمناسبة أنه قام على هذا الحجر لبناء البيت ورفعه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل فغاصت قدماه فيه، ومن كثرة تمسح الناس باختلطت الأصابع وكانت بينة أثر القدم كاملة على هذا الحجر الذي شرف، حتى كان من فقه سيدنا عمر بن الخطاب أن يقول لنبينا: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله تأكيدا لهذا النوع من الوعي والفكر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهل مقام إبراهيم إلا حجر من الأحجار؟ الشأن ليست في الأحجار ولا في المظاهر ولا في الصور، ولكن شؤون هذه القلوب التي غاص عليها الحبيب بكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبهذا تعرف أن الذين إذا أرادوا أن يحطوا من قدر مكان أو منزل أو شيء وقالوا حجر، أو قالوا حديد أو قالوا أنهم لم يدركوا شيء، أنهم عايشون مع الصور ومحصورون في الصور، ولا عندهم خبر عن المشاعر ولا عن الأحاسيس. إذا أخذنا بهذا المنبر قلنا بشر وقلنا حجر. جاءت من أفكار الكفار كلها في مقابلة المرسلين بشر بشر، ما هذا إلا بشر، إن هو إلا بشر. وإذا جينا بهذا المنبر المساجد أولها بيت الله حجر، انتهينا، ما عاد كرم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ما عاد كرمنا وعرفنا إن أول بيت وضع الناس والبيت وذا من إيش وذير، ولو كان من ذهب وفضة ما ارتفع بذهب ولا بفضة، قدره أعلى من كل شيء، هو من حجر، من حجر، نعم الله من حجر، والذي يقبل في ركن حجر وفي تقبيله. نحن الأنبياء والمرسلون وقبلوا هذا الحجر، ثم يشهد زين الوجود أنه يشهد لمن استلمه بالموافاة يوم القيامة. المسألة ما هي مسألة حجر، الدنيا ملانا حجر، نحن نروح ما رحنا عند الحجر، ولكن الحجر إذا ارتبط به سر من آثار الارتباط القلبي والروحي بالمبدأ والمقصد والغاية وحقائق التوحيد انتهت المسألة، وصارت المسألة أكبر من كل ذلك. نحن نجده صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه المناسبات يقبل هذا الحجر ويتخذ مصلى من حجر، وجبل الصفا والمروة يتخذ ما بينهما مسعى، كلها مناسبات، كلها مناسبات، حوادث حدثت من قبل وجدت، يتخذ بينها مسعى، والقرآن يؤيد إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ثم يجي في نفس المناسبات إلى حجر ويرمي، حجر يسعى بينه، وحجر يقبله، وحجر يدور عليه يطوف، وحجر يرمي. المسألة ما هي حجر، ما هو لأن هذا حجر ولا لأن هذا حجر، ولا بعد من الحجرية يا متحجر الفهم يا متحجر العقل يا متحجر الفكر، بعد من الحجرية، هذا بيت الله نسب إلى الرحمن وصار معظما يطاف به ويتقرب إلى الله بالطواف به، وهذا حجر من جنة الله نزل به آدم يشهد لمن استلمه بالموافاة، يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلق دلق ويشهد لذا ولذاك. حتى وقف سيدنا عمر بن الخطاب وهو يقرر حقيقة، ولكن كمالها ما تكمل بالحقيقة الثانية، وهو يعلم بأن بجانبه من يقرر الحقيقة الثانية لتكتمل الصورة. قبل الحجر، أعلم أنك حجر لا تفر ولا تنفع، ولولا أني رسول الله، يعني أنا ما هو من شأنك حجر قبلتك، أنا في عقيدة وتبعية وإيمان، القدوة حقي قبلك فأنا من وراءه أقبلك، فأنا بذلك منتفع بالاقتداء والاهتداء. وقبل الحجر وهو يعشر بوجود سيدنا علي بجانبه، بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، وتقولها يا أبا الحسن، قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما أخذ الميثاق والعهود على بني آدم كتب كتابا وألقمه هذا الحجر فهو يشهد لمن استلمه بالموافاة يوم القيامة. بيس المقام ليس فيها بأرض ليس فيها أبو الحسن، كلام سيدنا عمر صحيح وكلام سيدنا علي صحيح، إلا أنه من أجل إبعاد الأوهام المتحجرة والنظرة الحجرية بعد عند هذا وعند هذا. فسيدنا عمر عليه الرضوان يقول لهم ليست المسألة حجرية ولا تشبه بأصنام عبدت من دون الله تعالى، لكني أعظم هذا الحجر لسر، وهو أن المبعوث لي من الله قبله ففيه حكمة. قال له سيدنا علي والحكمة كذا وكذا، أنا بقول لك بأسرار الحكمة، هذه من أسرار الحكمة، وسيدنا علي أثبت، فهو بحد ذاته لا ينفع ولا يضر، ولكن الله رتب على ذلك شان النفع والضرر، بذلك كانت المنافع بالمناسبات الإسلامية هي الله لها في عصرنا. الحبيب أبا بكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فنظر إليها من هذه الناحية ومن هذه الناحية ومن هذه الناحية ومن هذه الناحية، وجمع الفوائد والمقاصد منها والشواهد التي فيها، ما يتعلق بجانب العوارف والمعارف، ما يتعلق بجانب الارتباط الروحي والقلبي، ما يتعلق بجانب الذوق والإدراك، ما يتعلق بجانب السلوك، ما يتعلق بربط الأجيال، فخدمها عملا ونثرا ونظما، وأخذ الله يجري على لسانه منظومة بعد منظومة، منظومة بعد منظومة، في ذي المناسبة، في ذي المناسبة، في ذي المناسبة، في ذي المناسبة، يكاد العام كله بمناسباته الزمنية وبمناسبات الأشخاص أيضا الذي فيه يكون معمورا بأثر من آثار الحبيب أبي بكر في الدلالة، في التنبيه، في التوجيه، في اغتنام هذه الفوائد والمزايا للذكريات والمناسبات، وابتعاد ما طرى عليها من مخالفات، ما طرى عليها من شذوذ، ما طرى عليها مما يخرج بها عن مسارها الصحيح. فكان مجلى من مجالي التجديد الطيب في هذه المناسبات التي البشرية ما تستطيع أن تنكر أثر وجود المناسبات لتأييد أي فكرة أو وجهة حتى ولو كانت سياسية. ولا نجد سياسيين في الشرق والغرب إلا ولهم مناسبات ويحرصون عليها وعلى إحيائها ويرون أنها تقدم، تخدم فكرهم، تخدم كراسيهم، تخدم مناصبهم، تخدم مبادئهم التي هم ارتضوها كائنة ما كانت. فهل تجد أمة من دون مناسبات؟ مسلمة، كافرة، صغير، كبير، عربي، عجمي، كلهم مناسبات. هذا الله جعله في طبع البشر وتكوينه أنه يتأثر بهذه المناسبات. صعد الحبيب أبو بكر، خلى المناسبات الأرضية والهابطة كلها طلع إلى المناسبات الإسلامية ليقوم منها مراد الحق تبارك وتعالى ومراد رسوله وربط الخلق بالخالق، لأن هذه مهمته، وهو يعرف مقدار اللعب الذي يتم بربط الناس بالناس على أساس مفصول عن رب الناس. ربط الناس بالناس على أساس مفصول عن رب الناس منه أنواع الشقاء، ومنه أنواع البلاء، ومنه أنواع الأحزاب المتحاربة، وجعل الحق تعالى في شعائرنا في الدين وفي مناسباتنا. وهزم الأحزاب وحده، وأنزل سورة سماها سورة الأحزاب، وقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا، وجعل النبي يقول وهزم الأحزاب وحده، ليبين أن كل صلة للبشر ببشر منقطعة عن الصلة بالله تعالى فهي خزي ومهزومة، إلى أن يأتي يوم الحكم الأخلة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل هذه العلايق والروابط أقام لأجله، بهذا جاءت المناسبات الإسلامية تربطك بالله تعالى، الحب في الله والبغض في الله فيها، الإيمان بالله فيها، كيفية العبادة لله فيها، الصبر والثبات فيها، تعاليم الشجاعة والقوة فيها في المناسبات الإسلامية، تعليم أساليب المقابلة لمختلف من يخالفك فيها، وسط. وخاض فيها الحبيب أبو بكر فصل بعد فصل وكلام بعد كلام فيما أورد الله عليه، سواء في منثوره أو في منظومة، هذه المنظومات العجيبة التي كتبها في شؤون هذه المناسبات، فصارت إحياء لكثير من شؤون هذه المنافع. وهذا القاعة التي أنتم فيها والجامعة التي قائمة حواليها والرباط القائم في هذه الساحة المباركة آثار كلها من تلك الآثار، ولها روابط بهذه المناسبات وهذه الحوليات وهذه الذكريات التي نجد في السنة الإشارة إليها. عندنا ما نقرأ في صحيح مسلم سؤال قدم إلى حضرة الرسالة عن الصوم، لا عن تاريخ ولا عن مناسبة ولا عن ولادة، ولا السائل ما ذكر شيء من هذا، ذكر صوم يوم الاثنين، يسأل عن عبادة يصوم يوم الاثنين، قام النبي ذكر الولادة، النبي ذكر المولد، وما سألوا عن المولد، ما قال في يوم أنت ولدت يا رسول الله، ما قال، لكن النبي قال أنا ولدت في هذا. يربط العبادة، يربطها بذي المناسبة. ما تقول في صوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه، وحيثية الولادة، ليش ذكر الولادة؟ وإذا لم يكن شيء مناط بمعنى ولادته يرفع شان هذه العبادة عند المعبود، كان كلامه عبث، وهو ما يقول عبث صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. ذاك يوم ولدت فيه، أنا ولدت فيه ذاك اليوم، دليل على أن الولادة حدث يجب أن يقام عنده، وأن لها ارتباط حتى برفع شان العبادات في هذا اليوم لمكان ولادة سيد القوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذه الشؤون الواضحة الجلية يجد لما سار به جبريل ليلة الإسراء والمعراج، مر به على آثار مناسبات للأنبياء من قبله، والعجب بدأها بمناسبة ستكون له هو لم تكن بعد، وهو أن مر به على أرض المدينة، عدو مهاجر المدينة، ما قال دار هجرتك، هذا محل مهاجر، عاد الهجرة ما جات، قال بس الشرف منوط معلق في الأزل بهجرتك إليها، فالمحل متشرف بما سيأتي عليه من هجرتك. ومر يصلي في طيبة، صلى في طيبة، شلوا إلى عند أثر موسى، شلوا إلى عند أثر عيسى، جيل عند الشجرة اللي كلم الله عند موسى، قال صل هنا، يجي إلى البقعة اللي ولد فيها عيسى، قال صلي هنا، صلي هنا. رجعنا إلى الشجر، رجعنا إلى التراب، رجعنا إلى الحجر. يا جماعة خرجوا من عقولكم هذا التجسيم وهذا الجسمانية العوجاء وهذه الجسمانية الصماء. المسألة ليست مسألة أجسام، والحق سبحانه وتعالى جعل الأنبياء بشر والأولياء بشر والصديقين بشر والكفار بشر والملحدين بشر، وبعدين إيش بغتهم سوا ولا إيش قصدك؟ مسألة ما هي بشرية. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم فاصل، ولكن الله يمن على من يشاء من. المسألة امتنان في بشر، في حجر، في شجر، في حيث ما كان. شجر شجر يغرس بمكان مشرف ممنوع تقلعه، شجرة شجرة ممنوع، خلها بحياتها. ليش؟ نبتت في حرم الله، وحرم الله ايش هو؟ ذهب فضة. انت الحين عقلك كله عند الذهب والفضة، والذهب والفضة فيرفع الانسان فين؟ الذهب والفضة كثير أصحابها يحمى عليها في نار جهنم، تقوى بها جباج ومرذر، ما هي شيء ذهب ولا فضة، حجر حجر، شجر شجر، تراب تراب، هو مشرف عند ربك، معظم عند ربك جل جلاله وتعالى في علا. كل الحرم الذي حرمه سيدنا الخليل إبراهيم واللي حرمه الزين الوجود، التراب وحجر وجبل وشجر، وبعدين لكنه معظم، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول سيدنا ابن عباس ما وجدت مكان الله يؤاخذ فيه بالإرادة إلا هذا المحل، إذا قضى مدة في مكة يهرب إلى الطائف يجلس هنا، قال الإرادة عليها حساب هنا، من ما قال من يلحد، من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمكان شرف والمحل شرف، وهكذا. وانظر شان الصحابة، بتقول كادوا يتقاتلون على ماء، والماء مال الدنيا، ما شفناهم يتقاتلون على الماء، لكن الذي توضبه تميز الماء سأله تميز، ما تقول ماء مجرد ماء. يقول سيدنا أنس بن مالك لما فار الماء فاض من بين أصابعه الشريف، أخذوه يشربون منهم 1500 في الوقعة دي، تعددت وقعات في الوقعة هذه منهم 1500. قال فجعلت، يقول ابن مسعود فجعلت لا آل ما أجعل في بطني، كثر من شرب هذا ما إيش تبغى بركة، ماء 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 ما أيوة ماء، وبعدين وزمزم ماء، وبغيت أنا إيش احتقروا لأنه ماء، يعني أنا سأفرق بين الماء والماء بخصائص، ومن أعلى هذه الخصائص مكانها عند الله. ومن هذا ما يتكلم العلماء عن أفضل المياه على الإطلاق، والذي نبع من بين أصابع رسول الله، ولا الكوثر ولا زمزم ولا غيرها يساوي هذا، الذي نبع من بين أصابع المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. مع ذلك وهذا الماء ما زمزم يعظمه النبي، يرسل من المدينة إلى مكة، أرسلوا إلي بقربتين من زمزم، ينقلون القربة من زمزم إلى المدينة المنورة، يكون عند النبي يأتيه المريض يخرج له من هذا الماء يقرأ عليه يعطيه صلى الله عليه وسلم. وإيش هذي؟ بعد لك من الصنمية هذه الوهمية التي تكون، واعلم أن الله يبارك فيما شاء وما شاء. إن أول بيت وضع الناس الذي بكته مباركا، يقول الله جل جلاله وتعالى في علاه. أجر الله سبحانه وتعالى على يد الحبيب بكر في شان المناسبات الإسلامية تجديدا بديعا في الربط بها وبمعانيها وبفوائدها وتخليصها من الشوائب التي تطرأ عليها وتخالف المنهج، وكتب في ذلك النظم والشعر، فجزاه الله عنا من مرشد وإمام وهاد خيرا، وجمعنا به في الدرجات العلى مع خيار الملا، إنه أكرم الأكرمين وضاعف لنا الخير في جميع آثاره وجميع معارفه وعوارفه وعلومه ومعروفه وما خلف من الخير في أهله وأولاده وفي أسرته وفي مكتوباته وفي مسموعاته وفي مقرؤاته وفي ما تعلق واتصل به. اللهم اجزه على كل ذلك جزاء يتضاعف على مدى الأنفاس إلى الأبد، وزده اللهم من نوالك وسرور قلبه بعظيم إفضالك ولذيذ وصالك ما لم يخطر على بال أحد. اللهم وهيئ لنا به اللقاء في الدرجات العلى مع خيار الملاء في البرزخ والقيامة ودار المقامة يا أرحم الراحمين، واكتب لنا فيما كتبت لنا من عمر بعد على ظهر الحياة حسن استنان بالسنة واقتداء بأهل الفطنة وعصمة من كل فتنة واستقامة على ما تحب ودخول في دوائر من تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في المجمع والمجتمعين والحاضرين والسامعين بركات واسعات، وارفعنا إلى علي الدرجات، وبلغنا فوق الأمنيات، وضاعف لنا اللهم لنا الخير في أولاد حبيبنا وفي تلامذة حبيبنا وفي أعضاد حبيبنا ومن كان يقوم معه ومن كان يخدمه بكل وجه من أوجه الخدمة، واجعلها نصرة لك ولرسولك مستمرة فيهم وفي ذراريهم ما تناسلوا. اللهم وجميع آثاره تسطع أنوارها وتشرق بدورها وتعم خيراتها العرب والعجم والإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين، فوق ما أمل وفوق ما رجا وفوق ما يؤمل المؤملون، يا من يقول لشيء كن فيكون. وبلغنا فوق ما نامل واسعدنا بأعلى السعادة واصلح الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وبسر الفاتحة إلى أرواحهم أجمعين وإلى أرواح جميع ذوي الحقوق علينا وموتانا موتى المسلمين.